الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب النكاح وفي الحديث السادس من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا الحديث يدل على أن الشروط المشترطة في النكاح يجب أن يوفى بها، وأنها أحق من غيرها، ففيه توكيد الشروط المشترطة في النكاح. والمراد بذلك الشروط المباحة التي ليس فيها محظور شرعي، فإذا اشترطت المرأة شروطا مباحة وقبلت النكاح بتلك الشروط المباحة أو اشترطها وليها، فيجب الإيفاء بها. وهذا هو ظاهر الحديث، وإن كان جمهور العلماء لا يوجبون ذلك، وقد أوجب ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وقوله هو القول الصحيح، فإن هذا الحديث يدل على صحة قوله. ومعلوم أن الشروط المشترطة في البيع وفي الشراء وفي الإجارة إذا كانت من قبيل الشروط المباحة فالإيفاء بها واجب، فكيف بالشروط المشترطة في النكاح فهي أوجب من ذلك. إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إذن هذا هو القول الصحيح الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو وجوب الإيفاء بالشروط المباحة. وتأويل الحديث على الشروط التي يقتضيها العقد، تأويل غير صحيح. وإن تأول ذلك الإمام الشافعي وغيره فإنهم تأولوا الشروط على الشروط التي يقتضيها العقد، كشرط النفقة والسكنة والمبيت والمعاشرة بالمعروف وهذا القول فيه ما فيه، فإن هذه واجبات دلت عليها أدلة الشريعة، اشترطت أو لم تشترط فلا معنى لاشتراطها، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته، اشترطت الزوجة والولي ذلك أو لم يشترطان، والسكن واجبة وإن لم يحصل عليها شرط، وهكذا المبيت والمعاشرة بالمعروف، هذه أشياء واجبة اشترطت أو لم تشترط. فحمل الحديث على هذه الأمور فيه بعد، وصرف للحديث عن ظاهره. فظاهر الحديث أن نعم ظاهر الحديث أن المراد به الشروط المباحة إذا حصلت من جهة الزوجة ومن جهة الولي، فيجب على الزوج أن يفي بها. وهذا كأن دشرت الزوجة أو الولي ما فيه مصلحة ومقصود للزوجة أو لوليها، كالشراط ألا يسافر بها عن بلدها، فإذا تزوجت على هذا الشرط وافق الرجل الذي تقدم لها فيجب عليه أن يفي بهذا الشرط. وهكذا إذا اشترط الزوجة أو الولي مهرا معينا فيجب الإيفاء به، كأن يكون المهر من العملة الفلانية دون العملة الفلانية، أو يكون المهر من قبيل الذهب أو غير ذلك مما تم اشتراطه فيجب الإيفاء بذلك، وسواء كان من قبيل المهر المقدم أو من قبيل المهر المؤخر. وهكذا إذا اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها وألا يتسرى بها وافق الرجل المتقدم عليها بهذا الشرط، فإنه يجب أن يفي بذلك الشرط إلى غير ذلك من الشروط المباحة. وجمهور العلماء لا يصححون مثل هذه الشروط، وصححها الإمام أحمد وجماعة ممن تقدم، ونقل العلامة قدامة رحمة الله عليه تصحيح هذه الشروط كأن لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها، نقل ذلك عن جماعة من الصحابة وذكر أنه لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وأثبت إجماع الصحابة على ذلك، أي أن الصحابة أجمعوا على صحة هذه الشروط ولم يحصل بينهم اختلاف. وهذه الشروط مباحة، والشرط الفاسد هو الشرط المحرم، كأن تشترط أن يطلق زوجته الأولى فهذا شرط محرم، قد جاء النهي عن ذلك، وفيه الإضرار بالزوجة الأولى. وهكذا إذا اشترطت مهرا لا يجوز، كأن تشترط في مهرها بعض آلات اللهو والطرب، أو تشترط الخمر أو غير ذلك من الأمور المحرمة. فالشروط المحرمة محرمة شرعا ولا يوفى بها ولا يجوز اشتراطها، وما كان من الأمور المباحة فيجوز اشتراطه، فإن رضي الرجل الذي تقدم للزواج بها فتصير واجبة عليه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أراد أن يتزوج بابنة أبي جهل، فبلغ ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق ابنته فاطمة رضي الله عنها، فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا وتكلم وأخبر أن فاطمة منه وأنه يخشى عليها أن تفتن في دينها وأنه لا يحرم ما أحل الله عز وجل. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تستمع بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وبنت عدو الله، وامتدح صهرا له، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على علي رضي الله عنه حين أراد أن يتزوج على فاطمة. قال بعض العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام في صهره وزوج زينب حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، هذا يدل على حصول الشرط، أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليه ذلك إما تصريحا وإما على سبيل العموم. إما تصريحا بأن يشترط عليه أن لا يتزوج عليها، أو على سبيل العموم أنه شرط عليها أن لا يفعل ما تتأذى به فلا يؤذيها، أو كان من قبيل الشرط العرفي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام استنكر على علي رضي الله عنه وأثنى على صهره الذي حدثه فصدقه وعده فوفى له، فقال هذا ما يدل على مشروعية مثل هذا الشرط وحله، ولو كان من الشروط المحرمة لما شرطه النبي عليه الصلاة والسلام على علي رضي الله عنه، ولما أنكر على علي رضي الله عنه ما صنع. فعلى كل الأصل في الشروط إذا كانت مباحة الحل، والزوج دخل على بصيرة من أول الأمر، إن لم يكن راضيا بتلك الشروط فعليه أن لا يقبل النكاح وهو في سعة من أمره. فكونه قبل الشروط وتزوج عليها ثم يريد أن يترك الوفاء فهذا لا يجوز، فإن الشروط في النكاح أشد من غيرها، أشد من الشروط في البيع والشراء وفي الإجارة وفي غير ذلك من المعاملات، لقول عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فهذه الشروط هي أحق الشروط وأوكد الشروط وأوجب الشروط. قال عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، كما قلنا المراد بذلك الشروط المباحة، أما الشروط المحرمة فهي مردودة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، سبق أن تكلمنا على ذلك في موضعه، وعرفنا المراد بذلك الشروط المخالفة لكتاب الله عز وجل وهي الشروط المحرمة. قال إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إذا المراد بذلك الشروط المباحة. ظهر في هذه الأزمان المتأخرة ما يسمى بنكاح المسيار، وفي عدة شروط من شروط النكاح. من جهة الزوج أو من جهة الزوجة أو من كريهما أو من جهتهما، فعلى كل يشترطون في هذا النكاح ألا نبيت ولا سكنة ولا نفقة لا مبيت ولا سكنة ولا نفقة، فتبقى المرأة في بيتها أو في بيت أبيها أو في بيت وليها، وهو يبقى في بيته أو في بيت أبيه، فلا ينفق على تلك المرأة ولا تسكن عنده ولا يجب عليه المبيت. فإذا أراد الالتقاء التقى في أي موضع أراد، وبعد ذلك يرجع كل واحد إلى مسكنه. هذا النكاح الذي يقال له نكاح المسيار لما ظهر اختلف فيه العلماء، فهناك من أهل العلم من أفتى بجوازه، لأن هذا النكاح توفرت فيه شروط النكاح وأركان النكاح، فنظروا إلى شروط النكاح وإلى أركانه فوجدوها متوفرة، فقالوا هو نكاح صحيح لتوفر الشروط والأركان. وقال آخرون هذا النكاح وإن توفرت فيه الشروط والأركان لكنه نكاح فاسد محرم. وهناك من أهل العلم من كان يفتي بالجواز ثم تراجع وأفتى بالتحريم كالعلامة ابن عثيمين، كان يفتي بالجواز ثم تراجع وأفتى بالتحريم، وقد أفتى بتحريم ذلك العلامة ابن باز رحمه الله، وهكذا العلامة الألباني، وكان يقول متعة عصرية، وهكذا العلامة الفوزان، وغير واحد من أهل العلم. والقول بتحريم هذا النكاح هو الأظهر والأصح، فإن هذا النكاح ليس فيه مقاصد النكاح الشرعي، فليس فيه سكنة ولا يحصل بين الزوجين المقصود الشرعي من المودة والرحمة، وليس فيه قوامة الرجل على المرأة، الرجال قوامون على النساء، فليس فيه مقاصد النكاح الشرعي، وغاية ما فيه هو الوطأ وقضاء الشهوة حتى فيما يتعلق بالذرية فإنهم غالبا يشترطون عدم الذرية. نعم يشترطون عدم الذرية لأنها تبقى في بيتها ويبقى في بيته، وذرية أين؟ في الشارع، فلا يريدون ذرية. نعم لا يريدون ذرية ويشترطون عدم الذرية، فالغرض من ذلك وقضاء الشهوة فقط. وهذا النكاح فيه شبه بالسفاح، يشبه السفاح في أشياء متعددة، فيشبه السفاح بأنه نكاح يفعل خفية ولا يعلن، فلا يعلن كما تعلن الأنكحة. ومعلوم أن النكاح يعلن حتى يكون مخالفا للسفاح، فالسفاح الذي يفعل خفية وتستر، أما النكاح فجاءت الشريعة بإظهاره وإعلانه، ولهذا شرعت الوليمة، فالوليمة إظهار للنكاح، فالسفاح هو الذي يفعل سرا، وأما النكاح فيظهر ويعلن، فيشبه السفاح من حيث التستر والاختفاء به، ويشبه السفاح من حيث عدم السكنة، ويشبه السفاح في عدم في انتفاء المبيت وفي انتفاء النفقة وفي انتفاء القوامة وهكذا. فإن نعم الزنا ليس في هذه الأمور، ليس في الزنا إيجاب سكنة ولا مبيت ولا نفقة، وليس في قوامة رجل على امرأة، وأيضا يشبه السفاح في أنه لا يراد به الذرية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وهذا النكاح غالبا لا يشترطون عدم الذرية، كالشأن في السفاح، الزاني لا يريد ذرية، وهكذا المرأة الزانية لا تريد ذرية، فهو مشابه للسفاح في أشياء متعددة، ويشابه النكاح الشرعي باعتبار الولي والشهود والمهر وعقد النكاح، فيشبه النكاح من بعض الوجوه، ويشبه السفاح في أكثر الوجوه، ويشبه أيضا نكاح المتعة كما قال علامة الألباني رحمه الله عليه متعة عصرية، فيشبه نكاح المتعة باعتبار أن المراد بذلك التمتع، ولا ينظر إلى أي مقصد من مقاصد النكاح، فإن غرض الزوجين هو مجرد التمتع، فيشبه نكاح المتعة من هذه الحيثية ومن حيثية عدم البقاء والاستمرار، فإن هذا النكاح لا يستمر غالبا، لا يستمر غالبا لأنه ليس فيه مقاصد النكاح، فليس بين الزوجين السكن والمودة والرحمة كما هو موجود في النكاح، ما في شيء رابط بين الزوجين، لا في أولاد يربطون ولا في مودة ورحمة وغير ذلك من أمور النكاح التي هي من أسباب بقائه وتثبيته. فنكاح منتهاه غالبا إلى الطلاق، فأشبه المتعة من حيث المقصود ومن حيث المؤدى، فإن المقصود بذلك التمتع كنكاح المتعة، ولا يبقى غالبا كالمتعة إلى نعم تكون إلى وقت ثم يحصل الفراق. وهكذا هذا النكاح يشبه أنكحة البهائم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالحيوان، وهكذا ربنا سبحانه وتعالى في أدلة متكاثرة، فإن الله عز وجل ذم أناس وشبههم بالحيوان على سبيل الذم، شبههم بالحمير وبالكلاب نعم وبغير ذلك من الحيوان. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام شبه في مورد الذم بالسباع وبالحمر وبالغراب وبالديك، وكل هذا في مورد الذم. فالتشبه بالحيوان من الأمور المذمومة التي لا تشرع. وهذا النكاح نكاح بهيمي، أشبه ما يكون بأنكحة الحيوان، وهو نكاح محدث في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليس لهذا النكاح أصل في الإسلام، فهو محدث في الإسلام، والمحدث مردود. وهذا النكاح من أنكحة الكافرين، وما هو من أنكحة المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهناك جماعة من أهل العلم ممن تقدم أنكروا ما هو أخف هذا، أخف من هذا من الأنكحة، فأنكر جماعة من العلماء المتقدمين ما يسمى بنكاح النهاريات أو بزواج النهاريات. وقد نكر ابن هاني في مسائله للإمام أحمد أن الإمام أحمد سئل عن بعض تجار أهل البصرة اشترى فيهم نوع من أنواع النكاح، يكون التاجر من أهل البصرة متجره بعيد عن منزله فلا يستطيع أو يشق عليه أن يرجع إلى منزله في وقت القيلولة لبعد منزله عن متجره، فيتزوج امرأة قريبة من متجره، يتزوج امرأة قريبة من متجره حتى يقيل عندها ولا يرجع إلى زوجته الأولى، ويشترط عليها أن يبقى عندها في النهار دون الليل، ولهذا يقال له نكاح النهاريات. فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إيش هذا؟ هذا شنيع جدا. وقال أيضا كما ذكر ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني لما سئل عن هذا النكاح قال: ليس من أنكحة أهل الإسلام. نعم، ليس من أنكحة أهل الإسلام. وقد استنكره جماعة من التابعين كالحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان، وقبل ذلك محمد بن سيرين كما جاء في مصنف بن أبي شيبة بأسانيد صحيحة، وهكذا في سنن سعيد المنصور أيضا بأسانيد صحيحة ثابتة عن هؤلاء. وهناك من رخص فيه كالحسن وعطاء. الشاهد من هذا أن الإمام أحمد رحمة الله عليه استنكر هذا النكاح بشدة، واستنكر جماعة من السلف لأنه لم يكن معهودا في المسلمين نكاح يقال له نكاح النهاريات، وأن هذا ليس من أنكحة أهل الإسلام. وفيه شرط، شرط واحد يعني، فكيف لو جاءت هذه الشروط في مذهب نعم في أيام أولئك السلف ونظروا إلى هذا النكاح الذي يقال نكاح المسيار، لا مبيت ولا سكنة ولا نفقة ولا قوامة ولا ذرية، وش يقولون في هذا النكاح؟ إذا استنكروا ذلك النكاح فكيف بهذا النكاح الذي يقال له بنكاح المسيار؟ فعلى كل الصحيح المقطوع به أن نكاح المسيار نكاح لا يجوز، ونكاح محرم، ولا يحل مثل هذا النكاح بحال من الأحوال. نعم، هذا هو القول في هذه في هذا النكاح، وهذا هو القول الصحيح في هذا النكاح، ولا ينظر إلى مجرد توفر الشروط والأركان. نعم، ما ينظر ولا يكفي مثل هذا، لابد أن ينظر للمسألة من جميع أبوابها، وينظر فيها بمنظار أوسع من هذا المنظار. إلى هنا وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.